أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة التاسعة من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت شفنا هجوم الحملة الصليبية الشرسة على الأراضي الإسلامية، نزول 300 ألف مقاتل معهم 700 ألف من النساء والأطفال، وشفنا هزيمتين كبار للمسلمين في موقعة نيقية وسقوط العاصمة للسلطنة السلاجقة الروم، وهزيمة دروليوم بعد كده، وشفنا سقوط المدن الإسلامية الواحدة تلو الأخرى، سقوط قيصرية، سقوط مرعش، سقوط أذنة، سقوط طرسوس، أكثر من مدينة، واحتل الصليبيون كل هذه المدن، واحتلت الدولة البيزنطية غرب آسيا الصغرى وأسقطت عدة مدن. ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه المدن التي يعني سقطت سلمت للدولة البيزنطية، كما تقضي بذلك اتفاقية القسطنطينية على أن يسلم أو يسلم الإمبراطور البيزنطي أليكسوس كومنين كل المدن الواقعة في آسيا الصغرى، بل وبعض المدن الواقعة في الشام والتي كانت قبل ذلك مملوكة للدولة البيزنطية في سابق العهد. يبقى لحد دلوقتي الأمور ماشية كما يريد الصليبيون وكما يريد البيزنطيون، لكن الأمر ده ما كانش من غير تمن. سقط الكثير من القتلى في موقعة نيقية وفي موقعة دروليوم من الصليبيين، وأكثر من ذلك سقط الكثير من الصليبيين جوعا وعطشا في الطرق الوعرة التي هي في آسيا الصغرى، طرق جبلية وبعض المناطق صحراوية وبعض المناطق ما فيهاش أبار أو مياه ومقطوعة عن الغذاء، وبالذات أن الأتراك السلاجقة كانوا في طريقهم وهم بيهربوا من الجيوش الصليبية، كانوا بيحرقوا المزروعات والتموين عشان يضيقوا على الجيوش الصليبية، فسقط منهم الكثير والكثير من الجنود، وبالتالي وصل العدد الجيوش الصليبية حوالي 150 ألف أو 170 ألف لما وصلوا إلى مشارف الشام عند أنطاكية. قلنا في آخر الحلقة السابقة أن بولدوين اللي هو كان أخو جودفري دي بايون وكان أحد الأمراء الكبار في جيش جودفري دي بايون، أحد الأرمن أغرى بمدينة الروها، ومدينة الروها هذه مدينة تقع على نهر الفرات بعيدة تمام البعد عن الاتجاه الذي يجب أن تمشي فيه الجيوش الصليبية للوصول إلى بيت المقدس كما يريدون. عشان يوصلوا لبيت المقدس لابد أن يسيروا في ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعني في غرب الشام، لحد ما يوصلوا لبيت المقدس. لكن عشان يروح للروها معناه أنها يمشي باتجاه الشرق لتقريبا لشمال العراق أو شمال سوريا وجنوب تركيا، ودي مناطق بعيدة جدا عن الحملة الصليبية. لكن أغرية تماما بولدوين الأمير اللي ليه أطماعه الخاصة، ونسي تماما قضية القدس، ونسي تماما قضية الحجيج وقضية الصليب وكل المطامح الدينية اللي كانوا بيعلنوها، وأخذ فرقته وترك الجيش الصليبي تماما واتجه إلى منطقة الروها، وبالتالي طبعا ده أضعف الجيش الصليبي نسبيا، ووصل فعلا لمنطقة الروها واستقبله الشعب اللي كان موجود في الروها، كان معظمه من الأرمن وكان يدين بالولاء للمسلمين في هذه المنطقة. لكن طبعا سقوط جيش قلج أرسلان، هذا السقوط المدوي في موقعتين نيقية ودروليوم، شجع الأرمن أنهم يخرجوا من سيطرة المسلمين وأنهم يعطوا الولاء لبولدوين. الكلام ده كان على عكس رغبة زعيم الروها اللي هو كان بيدفع الجزية للمسلمين. زعيم الروها كان اسمه ثوروس وهو أرمني وطبعا من الكنيسة الأرمنية، وإن كان يعلن التبعية للكنيسة الأرثوذكسية، والكلام ده كان بيغضب الشعب الأرمني اللي بيحس بنوع من العزة ونوع من الانتماء إلى كنيسته. لكن ثوروس كان عايز يطلب ود الدولة البيزنطية فغير الولاءات بتاعته، وبالتالي حصل نوع من النفر أو الكراهية والنفور بينه وبين الشعب الذي يحكمه. لكن اضطر ثوروس أن يقبل ببولدوين الذي دعي إلى الدخول إلى منطقة الروها أو مدينة الروها، ودخل بولدوين ولم يرد أن يدخل في قتال مباشر مع ثوروس لوجود الحامية العسكرية، وثوروس في نفس الوقت مش عايز يدخل في صراع مع بولدوين لأنه يعلم أنه غير مقبول في شعبه، اللي هو ثوروس نفسه غير مقبول في شعبه، وبالتالي أعلن أنه سيتبنى بولدوين. وطبعا بولدوين كان شاب وثوروس كان رجل مسن عجوز ومالوش ابناء، بمعنى انه يتبنى انه اذا مات ثوروس فان الملكيه او ان اماره الرها او مدينه الرها تنتقل بعد ذلك الى بولدوين، وكان طبعا عجب بولدوين وبالتالي دخل بفرقته في مدينه الرها. بولدوين لم يكتفي بذلك، ولكنه دبر مؤامرة مع بعض زعماء الجيش الأرمني ومع بعض الفرسان من جيشه، فقتلوا ثوروس بعد أن اتفق معه على هذه الاتفاقية. يعني منتهى الغدر حتى بالنصارى الأرمن اللي هم قريبين جدا من النصارى الكاثوليك، لكن منتهى الغدر، وفي الفعل قتل ثوروس وتملك الأمور في مدينة الرها اللي هو بولدوين من جيش جودفري دي بويون، ونسي تماما قصة الجيش الصليبي اللي بيكمل طريقه في اتجاه أنطاكيا وفي اتجاه الشام. طيب يبقى بكده بدأ بولدوين يحاول ان هو يكون اول امارة صليبية في ارض المسلمين. خلي بالك ان كل المدن التي سقطت في اسيا الصغرى لم يتملكها الصليبيون، بل تركوها للدولة البيزنطية، والدولة البيزنطية لم تدخل بجيوش كبيرة، انما دخلت بسرايا بسيطة جدا، سرايا رمزية فقط لتسلم الامور في داخل اسيا الصغرى، ولم تجرؤ الدولة البيزنطية على الدخول بجيشها الكبير لانها لها ذكريات قديمة سيئة جدا مع المسلمين في موقعة ملاذكرد اللي كانت في سنة 463 من الهجرة، يعني قبل الأحداث دي ب 27 سنة بس، لما سحق الجيش البيزنطي وتقتل منه أكثر من 150,000 وأسر الإمبراطور المشهور رومانوس الرابع، وكانت فيها نهاية عرشه زي ما احنا عارفين وزي ما مر بينا قبل كده في حلقات سابقة. فدي أول مرة الدولة أو الصليبيون يكونوا إمارة ليهم، وكانت مدينة صغيرة اللي هي مدينة الرها، لكن بدأت تكون نواة لإمارة الرها اللي هي هتبقى بعد كده إمارة لها شأن في الحروب الصليبية. طيب إزاي بولدوين يثبت ملكه في داخل هذه الإمارة مع أن الجيش بتاعه صغير؟ خلي بالك أنه هو فرقة من داخل الجيش الأول، يعني فرقة من جيش جودفري دي بايون. فإزاي يثبت ملكه؟ عمل سياسة مكونة من أكثر نقطة. أولا بدأ يعمل نوع من التزاوج بينه وبين الصليبيين الكاثوليك وبين الأرمن اللي موجودين في المدينة، عشان يعمل نوع من التوثيق الروابط بين المحتلين الصليبيين وبين أهل البلد الأرمن. وبدأ بنفسه هو، وتجوز واحدة اسمها أردا، كانت ابنة زعيم من زعماء الأرمن، وفتح بكده المجال لمعظم الصليبين أن يتزوجوا من داخل المدينة مدينة الرها. الحاجة الثانية، بدأ يوسع مدينة الرها. مدينة الرها كانت مدينة واحدة، لكن هو عايز يعمل إمارة، والإمارة عادة تتكون من أكثر من مدينة، فبدأ ياخد الجيش الأرمني اللي موجود في داخل المدينة بالإضافة للجيش بتاعه الجيش الصليبي، وبدأ يتجول في المنطقة حول مدينة الرها. طبعا كل المنطقة دي منطقة إسلامية، فأول ما راح لمدينة اسمها سميصات، وهذه المدينة كانت لأحد المسلمين السلاجقة، وهذا المسلم القائد شاف أن الجيش الصليبي الأرمني أكبر من إمكانياته، فقال لا تحاربوا ولا تقاتلوا ولا تريقوا دماء، إحنا نسلمكم المدينة ولكن اشتروها بالثمن. تخيلوا في هذا الوقت كان ابتليت الأمة بمثل هذه الزعمات التافهة الفارغة، باع البلد اللي فيها وباعها ب10,000 دينار من الذهب، وخد الفلوس وساب الشعب وساب الحصون وساب القلاع وساب كل شيء للدولة الصليبية الجديدة اللي هي إمارة الرها الجديدة. وبالفعل ضمت سميصات إلى الدولة أو لإمارة الرها الصليبية، وكان في بعض الأسرى الأرمن الموجودين في داخل السجون الموجودة في سميصات خرجهم بولدوين وأطلقهم بدون ثمن ورجعهم لأهلهم، وطبعا ده أضاف لي يعني نقاط كثيرة عند الشعب الأرمني الموجود في الرها، وبالتالي حبوا بولدوين وبدأ يتمكن من الأمور بشكل أوسع وأكبر، وضم لي بعد قليل مدينة سروج الإسلامية وعمل فيها مذبحة ضخمة جدا، قتل عدد هائل من المسلمين وبدأ يتوسع في المنطقة، وطبعا ده إدال وضع وكيان في داخل المدينة، لأنهم طول عمرهم مدينة صغيرة أصبحوا إمارة كبيرة تحت زعامة بولدوين. مش بس كده، هو أنكر تماما، وخلي بالك من النقطة دي، أنكر التبعية علانية وصراحة للإمبراطور البيزنطي. هو قبل كده كان أقسم يمين الولاء والتبعية مع جودفري دي بايون أخوه، لما أقسم الولاء للإمبراطور البيزنطي أعلن في هذا المكان أنه سينهي كل ارتباط بينه وبين الإمبراطور البيزنطي، وطبعا ده رفع أسهمه عند الأرمن، لأن الأرمن كانوا بيكرهوا المذهب الأرثوذكسي وبيجدوه بعيد جدا عن المذهب الأرماني اللي هم عليه، ويجدوا نفسهم كما ذكرنا أقرب إلى المذهب الكاثوليكي. فالكلام ده أسعد الشعب الأرماني به، وبالتالي رسخ بولدون أقدامه أكثر وأكثر في إمارة الرها. طبعا الإمبراطور البيزنطي معرفش يعمل حاجة لبولدون، لأن المدينة الرها وإمارة الرها بعيدة عن القسطنطينية، ولم يجرؤ الإمبراطور البيزنطي في هذا الوقت أن يأخذ جيشا كبيرا ويقتحم مدينة الرها، فتركت الرها لبولدون. ما اكتفاش بكده بولدوين، إنما بدأ يغير تركيبة السكان الموجودة في الرها. هو عارف إن ديت شيء ممكن يكون عرضي، وممكن يكون الأرمن خدوه كمجرد يعني كوبري عدوا عليه للتحرر ولإعلان نوع من الاستقلالية في داخل هذه المدينة والخروج من التبعية البيزنطية والتبعية الإسلامية. فبدأ يغير التركيبة السكانية، عمل إيه؟ أرسل رسائل كثيرة جدا إلى فرنسا يستقدم فيها الأمراء والملوك وأصحاب الثراء والإقطاعيات، أصحاب الإقطاعيات الكبرى في أوروبا، يوعدهم بإقطاعيات كبيرة في أرض المسلمين في منطقة الرها وما حولها. وبالتالي جالوا عدد ضخم من الأثرياء أوروبا عشان يتملكوا مساحات وضيعات واسعة في أرض الرها، وبالفعل أقطعهم بولدوين مساحات من الأراضي الزراعية الموجودة حوالين منطقة الرها. والكلام ده هو يعني أثار حنق وغضب شعب الأرمن، لأن بدأ الأمراء الأوروبيون هم الذين يتملكون الأراضي، والأرمن يعملون في داخل هذه الأراضي، وهم الذين كانوا يعيشون فيها قبل ذلك. فواجهوا بولدوين ببعض الثورات، فواجهها بالقمع والترهيب الشديد وبمنتهى الحزم، وبالتالي يعني بدأ يعني يدير الأمور ما بين الترغيب والترهيب في داخل إمارة الرها، حتى استقرت له الأوضاع تماما. ونستطيع أن نقول أن هذه أول إمارة صليبية تنشأ في أرض المسلمين، كانت سنة 490 من الهجرة، في سنة 1097 من الميلاد، وعلى رأسها بولدوين، ومعظم شعبها زي ما انتم شايفين كان من الأرمن أو من المسلمين الذين احتلت بلادهم بعد سقوط الرها. يبقى ديت أول إمارة صليبية. نرجع مع بعض الجيش الصليبي اللي وصل أنطاكيا وهو في حالة مزرية من الجوع والعطش والإعياء، عشان يوصل للمدينة الأولى في منطقة الشام أو الأخيرة في منطقة أسيا الصغرى على الحدود بين المنطقتين، وهي مدينة أنطاكيا العظمى. ليه بنقول أنطاكيا العظمى؟ أنطاكيا هذه مدينة كان لها أهمية كبيرة جدا جدا في تاريخ الدولة البيزنطية، أهمية كبيرة جدا في تاريخ المسلمين، بل وأهمية كبيرة أيضا في تاريخ الصليبيين في غرب أوروبا، مع أنهم بعيد جدا عن هذه المنطقة. لكن تعالوا نشوف ليه مدينة أنطاكيا ليها هذه الأهمية، وليه الأوروبيون كانوا في غاية الاهتمام باحتلال هذه المدينة العظيمة أنطاكيا. أولا، مدينة أنطاكيا مدينة رئيسية منذ قديم، يعني منذ زمن بعيد جدا كانت منطقة رئيسية، بل إنها كانت عاصمة الدولة البيزنطية في منطقة شمال الشام ومنطقة جنوب آسيا الصغرى ولفترات طويلة من الزمن. ثم إنها مدينة دينية من الطراز الأول، يعني هذه المدينة مدينة أنطاكيا هي أول مدينة يدعى فيها المسيحيون بهذا الاسم، وجاء ذلك في الإنجيل في سفر أعمال الرسل، يقول السفر: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. يعني أول مرة يتسمى المسيحيين مسيحيين كان في هذه المدينة في أنطاكيا، وفيها أسس القديس بطرس أول أسقفية له في تاريخ النصرانية بكاملها. فطبعا هي مدينة لها مكانة دينية عالية جدا عند كل الصليبيين أو كل النصارى بشتى طوائفهم، سواء كانوا كاثوليك أو أرثوذكس أو أرمن. برضو من الحاجات المهمة جدا أن الفتح الإسلامي وصل لهذه المدينة مبكرا جدا، يعني هذه المدينة فتحت بالإسلام في سنة 15 من الهجرة. تخيلوا، نحن دلوقتي بنتكلم في سنة 490، يعني أكثر من 470 سنة على دخول الإسلام إلى هذه المدينة، يعني قرابة 5 قرون تقريبا من الحكم الإسلامي لهذه المدينة. وكانت فتحت على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، لكن الذي جعل للمدينة طابعا إسلاميا واضحا كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الصحابي الجليل اللي هو كان بيحكم الشام فترة طويلة من الزمن. ولما رأى اهتمام الدولة البيزنطية بأنطاكيا وتكرار الهجمات لأخذ أنطاكيا من أيدي المسلمين، بدأ يغير التركيبة السكانية، وأتى بالمسلمين من حلب ومن دمشق بل ومن العراق، وأعطاهم أموال كثيرة للسكنة في أنطاكيا، وأعطاهم إقطاعات واسعة حول المدينة، وبالتالي حصل نوع من الإغراء للمسلمين لتغيير الأماكن والقدوم إلى أنطاكيا، وبالتالي أصبحت مدينة أنطاكيا مدينة إسلامية ذات كثافة إسلامية عالية منذ أيام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. مش بس كده، مدينة أنطاكيا كانت من المدن التجارية الهائلة في المنطقة، من أهم المدن التجارية في منطقة آسيا الصغرى وفي منطقة الشام، بل إن كان بيحصل فيها ولمدة عقود كثيرة نوع من التبادل التجاري بين الدولة الإسلامية وبين الدولة البيزنطية في حال السلم بين الدولتين. برضو من الحاجات المهمة جدا لأنطاكيا إنها من أحصن مدن الشام، بل نستطيع أن نقول أنها من أحصن مدن العالم في ذلك الوقت، وكانت تقاس حصانتها بحصانة القسطنطينية اللي هي أحصن مدينة في العالم في ذلك الوقت. ومدينة أنطاكيا كانت حصانة طبيعية وحصانة عسكرية وحصانة من ناحية الأسوار والقلاع، هي كانت مدينة من الصعب جدا جدا أن تقتحم. برضو من الحاجات المهمة في مدينة أنطاكيا أنها أول الطريق إلى الشام، بمعنى أنه لو سقطت مدينة أنطاكيا يفتح الباب بعد ذلك للشام بكامله، ولو بقيت مدينة أنطاكيا دون السقوط فإن الجيوش الصليبية لا تستطيع أن تتوغل في داخل الشام وتترك في ظهرها مدينة أنطاكيا الحصينة بما فيها من جنود وجيوش، وبالتالي كان لابد للصليبيين أن يتوقفوا أمام مدينة أنطاكيا. برضو من الحاجات المهمة في مدينة أنطاكيا أنها كانت مدينة قريبة جدا جدا من الساحل، هي مش مدينة ساحلية لكن على بعد عدة أميال قليلة من الساحل، وليها ميناء على الساحل اسمه ميناء السويدية، وبرضو قريبة جدا من مدينة اللاذقية في سوريا، وهذا كان يعطيها نوع من الإمداد المستمر من البحر، وده بيديها برضو نوع من الحصانة الأكبر والمطاولة الأكبر على الحصار. برضو التركيبة السكانية لها أهمية في فهم طبيعة أنطاكيا. التركيبة السكانية كان فيها مسلمين، كان فيها أرمن بكثافة، كان فيها أرثوذكس بكثافة أيضا، يعني تركيبة سكانية مختلطة، ووجود الأرمن ووجود الأرثوذكس فترات طويلة من الزمن في داخل هذه المدينة دلالة واضحة على السماحة الإسلامية التي لم تقم بالتطهير العرقي الذي عانى منه المسلمون قبل ذلك في الأندلس، والذي سيعاني منه المسلمون الآن تحت أقدام الصليبيين بعد اقتحامهم للبلاد الإسلامية. فكانت المدينة مركبة من المسلمين ومن النصارى، والنصارى كانوا أرثوذكس وكانوا أرمن. برضو لما نراجع التاريخ القريب لأنطاكيا هنلاقي أنها مدينة ذات تاريخ معقد جدا. احنا زي ما قلنا أن أنطاكيا فتحت بالإسلام سنة 15، لكنها سقطت تحت سيطرة الدولة البيزنطية في سنة 358 من الهجرة، يعني قبل حوالي 100 سنة من الأحداث دي أو 100 وشوية من الأحداث اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي، وقعدت تحت سيطرة الدولة البيزنطية فترة طويلة جدا من الزمن لحد سنة 470 عندما سقطت في يد الأرمن. يعني مدينة أنطاكيا حكمت بالمسلمين فترة طويلة من الزمان، ثم حكمت بالدولة البيزنطية، ثم في سنة 470 يعني قبل الحملة الصليبية بعشرين سنة حكمت بالأرمن، والأرمن قعدوا يحكموها 7 سنوات، وفي خلال هذه 7 سنوات تدفقت أعداد كبيرة جدا من الأرمن في داخل أنطاكيا، وده اللي بنخلينا نقول أن الأرمن كانوا بيعيشوا في أنطاكيا بكميات كبيرة. لكن في سنة 477 أسقط سليمان بن قطلمش اللي هو كان مؤسس دولة سلطنة سلاجقة الروم، اللي هو أبو قلج السران اللي اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات أو في الحلقة اللي فاتت، أسقط هذه المدينة للمسلمين، وبالتالي عادت السيطرة الإسلامية على مدينة أنطاكيا وتولاها في ذلك الوقت سليمان ابن قطلمش. والكلام ده كان في سنة 477 من الهجرة، يعني قبل 13 سنة من غزو الصليبيين للدولة الإسلامية. يبقى التاريخ القريب هذا، التاريخ المعقد في الحكم الذي كان للمسلمين ثم للدولة البيزنطية ثم للأرمن ثم للدولة الإسلامية من جديد، حتى الدولة الإسلامية عندما يعني سيطرت على أنطاكيا حدث نوع من الصراع الضخم بين سلطنة سلاجقة الروم الموجودين في الشمال اللي هو كان يرأسهم سليمان بن قطلمش، وبين سلاجقة الشام الموجودين في منطقة حلب ودمشق بقيادة توتش ابن ألب أرسلان اللي اتكلمنا عليه في حلقة سابقة، وهنرجع نتكلم عليه تاني لما نيجي نتكلم على تفصيلات الحكم في أرض الشام. فمدينة بيتصارع عليها الأرمن، بيتصارع عليها الأرثوذكس، بيتصارع عليها الكاثوليك، وبيتصارع عليها طبعا المسلمون الذين يحكمونها في وقت دخول الحملة الصليبية. برضو من الحاجات المهمة في تاريخ أنطاكيا نعرفها ونختم بها تاريخ أنطاكيا المهم ده، إن بوهيمند اللي كلمنا عليه قبل كده اللي هو كان رئيس الجيش الخامس اللي هو الجيش الإيطالي، كان قبل كده محاصر من 16 سنة محاصر أنطاكيا بغية إسقاط أنطاكيا لصالح أبيه اللي هو كان روبرت جيسكار من أكبر ملوك أوروبا، من أشهر ملوك أوروبا، كان ملك الصقلية وملك جنوب إيطاليا، لكنه فشل في إسقاط هذه المدينة. وهذا الفشل كان مؤثر جدا على نفسية بوهيمند وعلى نفسية روبرت جيسكار اللي هم كانوا بيعتبروا من القراصنة ومن المجرمين اللي هم بيسيطروا على الأماكن بالقوة ياخدوا الثروات، والفشل في حقهم هذا عار ولا يقبل أبدا. وبالتالي ظلت القضية قضية أنطاكيا معلقة في أذهانهم إلى أن جاءت الدعوة من البابا أوربن الثاني بالخروج إلى أرض الشام، فخرجوا بغية إسقاط أنطاكيا هذه. ونشوف بعد كده إزاي أن بوهيمند بيبيع كل شيء ويشتري أنطاكيا، لا في دماغه طبعا صليب ولا في دماغه مسيح ولا في دماغه قدس ولا في دماغه حجيج، إنما في دماغه أنطاكيا وبس، وهو دي القضية اللي هي تشغل ذهنه. وهنشوف بعد كده إزاي ده بيأثر على حركة بوهيمند في الحملة الصليبية. أنطاكيا في ذلك الوقت كانت محكومة بأحد المسلمين كان اسمه ياغي سيان، طبعا أسماء صعبة زي ما بنقول لأنها أسماء تركية، وكان تركماني بس ما كانش من السلاجقة، كان من قبيلة تانية غير قبيلة السلاجقة. وكان ياغي سيان شخصية يعني نقدر نسميه شبيه جدا لشخصية قلج أرسلان، يعني بمعنى أنه كفء عسكريا، كفء إداريا، كفء مهاريا، يعني على درجة عالية من الحكمة السياسية والعسكرية والحربية، لكنه لم يكن يحمل أي نوع من التوجه الإسلامي، بل على العكس كانت أخلاقياته يعني فيها الكثير والكثير من الانحدار. ولو تراجعوا تاريخه قبل أن يعني يحكم منطقة أنطاكيا أو مدينة أنطاكيا، تاريخه كان كل نوع من البيع للولاءات، ومرة يقاتل مع سلطان سلاجقة الروم، ومرة يقاتل مع سلاجقة الشام، ومرة عندما يعني احتدم الصراع بين الدقاق ابن توتش وأخيه رضوان ابن توتش، اللي واحد كان بيحكم دمشق وواحد كان بيحكم حلب، احتدم بينهما الصراع، اشترك مع رضوان في حرب الدقاق، وبعد شوية دارت الدولة لصالح دقاق فاشترك مع دقاق لحرب رضوان. يعني كان عامل زي الجنود المرتزقة اللي بيبيع الجهد بتاعه والولاء بتاعه لمن يدفع أكثر ولمن يعطي أكثر. وهذه النوعية يا إخواني ويا أخواتي من القادة لا يمكن أبدا أن تنصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب إن تنصروا الله ينصركم، فلابد أن يكون النصرة لله عز وجل، وده ما كانش في دماغ ياغي سيان مع اعترافنا بكفاءته ومهارته في القتال. وصلت الجيوش الصليبية، وطبعا ياغي سيان كان بيحكم مدينة مقطعة من العلاقات، ما عندوش أي نوع من العلاقات، وبالذات كان على خلاف شديد مع مدينة حلب القريبة على بعد 60 كيلومتر، لكن كان على خلاف مع رضوان ابن توتش زعيم حلب، لأنه كان اشترك مع دقاق في حرب حلب زي ما قلنا من شوية، وبالتالي أصبحت مدينة أنطاكيا معزولة. ومع ذلك عندما جاء الجيش الصليبي وحاصر مدينة أنطاكيا، صبر ياغي سيان ومن معه على الحصار فترة طويلة جدا من الزمن، لأنه كان عامل إعداد جيد جدا في داخل المدينة، وعامل مجمع كمية ضخمة من المؤن، ومأمن الطرق إلى البحر، يعني كان عامل نوع من الإعداد الجيد للحصار الطويل. والجيش الصليبي أصلا كان جاي مرهق جدا وتعبان من الطريق الطويل بعد أن هلك منه الكثير من الجوع والعطش، وكلما حاول الجيش الصليبي أن يذهب للإغارة على بعض القرى وبعض المدن للحصول على نوع من الغذاء والميرة أو المواد، كان يحصل نوع من الغضب من القادة الصليبيين، لأن مجرد ما يخرجوا كان يخرج على طول ياغي سيان ويعمل نوع من الإغارة على الجيوش الصليبية، وبالتالي بقيت الجيوش الصليبية محاصرة لمدينة أنطاكيا. ترى ماذا سيفعل ياغي سيان في هذا الحصار المحكم الذي ضربه الصليبيون حول مدينة أنطاكيا؟ وترى ماذا سيفعل الصليبيون بعد أن فقدوا الأعداد الكبيرة نتيجة الجوع والعطش، وبعد أن أنهكهم الحصار الطويل حول أنطاكيا؟ وماذا سيفعل المسلمون في دمشق وفي حلب وفي أطراف العالم الإسلامي عند رؤية مدينة أنطاكيا المهمة تحاصر هذا الحصار؟ هذا ما سنعرفه وغيره بإذن الله في الحلقة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.